الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله في يومنا هذا 24 من رجب لعام 46 و400 ألف نشرع في كتاب الفرائض عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الدرس 95 بعد 100 من جامع الترمذي. قال رحمه الله: باب ما جاء في من ترك مالا فلورثته. أولا، الفرائض جمع فريضة، وهي المقدرات الشرعية في المتروكات المالية. وفي شرح السنة للبغوي: الفرض أصله القطع، يقال فرضت لفلان إذا قطعت له من المال شيئا. وسميت فرائض لأن الله عز وجل افترضها من مال الميت لورثته. والورثة ينقسمون إلى قسمين: أصحاب فروض وأصحاب تعصيب. والفروض المقدرة هي الثلثان والنصف والثلث والربع والثمن والسدس. وقد يرث بعض الورثة فرضا لا تعصيبا، وبعضهم يرث تعصيبا لا فرضا، وبعضهم يرث فرضا وتعصيبا، في تفاريع كثيرة يذكرها أصحاب المواريث الذين يتوسعون في هذا الباب. وآيات المواريث مذكورة في سورة النساء: إلا ما كان من ميراث ذوي الأرحام، فهو في آخر سورة الأنفال. فإذا انضافت آيات المواريث مع حديث لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، استوعب الباب، وإنما تضاف إليه إضافات. والآيات هي قول الله عز وجل: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. والثانية: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما. والثالثة: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا من بعد وصية يوصين بها أو دين، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، وصية من الله، والله عليم حليم. والرابعة: قول الله عز وجل: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، يعني امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا أخوة رجال ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، يبين الله لكم أن تضلوا، والله بكل شيء عليم. والخامسة: قوله تعالى: وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، إن الله بكل شيء عليم. فيضاف إليها حديث أسامة: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. ثم بعد ذلك تمضي القسمة على الأنصبة الشرعية. وعلم الفرائض من العلوم السهلة، حتى قيل فيه: علم شهر يكفيك العمر، لا سيما ما يتعلق بالفرائض. وأما مسألة الحساب فهي باب آخر من أبواب العلوم. ولذلك كثير من الطلاب يشكل عليهم علم الفرائض لجمعهم في دراسته بين الفرائض والحساب، فإذا دخل في باب المناسخات وما في هذا الباب شق عليه، وإلا فيفصل الدرس إلى درسين: الدرس الأول للبادئين بيان ما يتعلق بالفرائض من فرض أو تعصيب، وببيان الوارثين وما في بابه، فإذا أتقنه وهضمه بعد ذلك انتقل من أراد التوسع إلى باب الحساب والمناسخات وما في بابها، والله المستعان. ولأهمية هذا الباب تكفل الله عز وجل ببيانه، وكثير من الناس لا سيما في بلادنا اليمنية يمنعون المرأة من حقها، بل لا يرون لها حقا، نسأل الله السلامة والعافية، مع أنه حق مفروض من الله سبحانه وتعالى، وأكله من أكل أموال الناس بالباطل. وانظروا إلى ما لحق هذه البلاد بين حين وآخر من القتل والقتال والفتن التي لا تغلق، وربما كان سببها هذا الظلم المنتشر في البلاد اليمنية شرقا وغربا إلا ما رحم ربي، وقليل ما هم. وهذه الآيات جاءت ناسخة لما كان عليه فعل الجاهلية، إذ أن الجاهلية كان الكبير يرث كل المال، فأنزل الله للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا، يعني واجبا وحتم. والأصل أن المرأة تنصف الرجل في أكثر المسائل إلا ما كان في باب الكلالة، أعني في باب الأخوة الأم، في باب الأخوة الأم، وهكذا باب الأم والأب إذا كان للميت ولد أو كان له أخوة فإنهم يتساوون في السدس. قال رحمه الله: باب ما جاء في من ترك مالا فلورثته، ألا يجوز التصرف به إلا على الوجه الشرعي، سواء كان ورثته من الرجال أو كان ورثته من النساء، وإن قدر أنهم كانوا في حال الصغر أو في حال السفه فيحفظ لهم هذا المال حتى يدفع إليهم. قال رحمه الله: السند المتصل، حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي قال حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن عمرو حسن الحديث قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك مالا فلأهله، بمعنى فلورثته، كما جاء في كثير من الروايات، إذ قد يكون من أهل الرجل من لا يرثه، فالأخوة لا يرثون مع وجود الأب ومع وجود الجد، وهكذا الأخوة لأب لا يرثون مع وجود الأخوة الأشقاء، وهكذا إذا وجد الابن لا يرثه الشقيق ولا غير الشقيق من الأخوة، إذا وجد الابن الذكر. فقوله فلأهله أي لورثته وضح الرواية الأخرى. ومن ترك ضياعا فإلي، يعني من ترك عيالا يحتاجون إلى نفقة وليس لهم من يقوم عليهم أو كان عليه دين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في مبدأ الأمر كان لا يصلي على صاحب الدين، فلما فتح الله عليه قال: من ترك ضياعا فإلي، والدين فعلي. الحديث أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وأبو داود بن ماجه وأحمد الدارمي. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يؤدي هذا مما بقي من الخمس الذي هو لله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وما في بابه، أو كذلك مما فتح الله على المسلمين من الزكوات والجزية وما في بابها. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح في الباب عن جابر وأنس، وقد رواه الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أطول من هذا وأتم. حديث جابر أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي بن ماجه والدارقطني الحاكم. وحديث أنس قال الشارح: فلينظر من أخرجه. معنى قوله ضياعا ضائعا ليس له شيء فأنا أعوله وأنفق عليه. ولو أخذ أولياء أمور المسلمين بهذا الحديث لما احتاجت أرملة ولا يتيم ولا مسكين، ولكن الواقع أن كثيرا من الناس لا يقومون بما أوجب الله عز وجل عليهم لقصور أو لجهل أو لمجموعهما. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه بأطول مما ذكر المصنف: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، كما قال الله عز وجل: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، يأمرهم ينهاهم يأطرهم يوجههم ينفق عليهم يحسن إليهم يتحمل دياتهم، وكثير مما كان يقوم به صلى الله عليه وسلم. فمن مات وعليه دين ولم يترك وفاء بهذا القيد، إذا ترك وفاء يخرج الدين قبل قسمة التركة وبعد الدين الوصية. وإن كانت الوصية قد قدمت في اللفظ إلا أنها مؤخرة في الإخراج. وما الحكمة في تقديمها في اللفظ؟ الحكمة أن الوصية ضعيفة، فلذلك قدمت للاهتمام بها. وأما الدين تجد المطالب به ربما يوصله من المحاكم، ولكن لا وصية لوارث. ومن ترك مالا فلورثته. قال رحمه الله: باب ما جاء في تعلم الفرائض أي من الفضل، بل ذكر عن كثير من السلف أنهم كان إذا جاءهم من يريد أن يتعلم القرآن أو الحديث أرشدوه أولا إذا تعلم الفرائض، فإذا تعلم الفرائض بعد ذلك حدثوه، وذلك لأهميتها ولأنه لا يستغني عنها أحد، ما منا إلا وارث أو مورث في المدن والقرى والبوادي. قال: وبالسند المتصل حدثنا عبد الأعلى بن واصل قال حدثنا محمد بن قاسم الأسدي قال حدثنا الفضل بن دلهم قال حدثنا عوف عن شهر بن حوشب ضعيف عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلم القرآن. وأدلة تعلم القرآن كثيرة في الكتاب والسنة، فهو كلام الله وحي وتنزيله أوحاه إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وقد امتن الله على محمد صلى الله عليه وسلم بحفظه: سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه، وخيركم من تعلم القرآن وعلمه. والفرائض أي تعلموها لحاجة الناس إليها، وعلموها الناس حتى ولو لم يكن من باب تعليم الحساب والمناسخات، لكن ليعلم الحق الذي يجب عليه والحق الذي له. فكم من أسر بينها خلافات كثيرة، والسبب في ذلك الجهل بالفرض والتعصيب. فإني مقبوض، إنك ميت وإنهم ميتون. الحديث أخرجه الدارمي، وكما رأيت في سنده شهر بن حوشب، ولا يصح شيئا عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل تعلم الفرائض بالنص. والذي في صحيح مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين ذهب معتمرا وتلقاه أمير مكة قال من تركت عليها؟ قال ابن أبزة قال مولى، قال إنه يحفظ القرآن ويعلم الفرائض. وهكذا زيد بن ثابت تميز بهذا العلم وكان من الأقوياء فيه. ويدخل علم الفرائض تحت أدلة كثيرة، أن يريد الله بخير يفقهه في الدين، وخيركم من تعلم القرآن وعلمه، فالفرائض في القرآن والسنة مبينة للقرآن. قال أبو عيسى هذا حديث فيه اضطراب، وروى أبو أسامة هذا الحديث عن عوف عن رجل عن سليمان بن جابر عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم، حدثنا بذلك الحسين بن حريث قال أخبرنا أبو أسامة عن عوف بهذا بمعناه، ومحمد بن القاسم الأسدي قد ضعفه، أحمد بن حنبل وغيره وشهر أيضا. وهذا السند فيه أيضا السند الآخر عن ابن مسعود فيه الرجل المبهم وهو من المجاهيل. قال في الباب عن أبي بكر أخرجه الطبراني في الأوسط من طريق راشد الحماني عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه رفعه تعلم القرآن والفرائض، وراشد مقبول لكن الراوي عنه مجهول. وعن أبي سعيد الخدري برفع تعلم الفرائض وعلموها الناس، أخرجه الدارقطني من طريق عطية وهو ضعيف. قال رحمه الله باب ما جاء في ميراث البنات، أي بنات الرجل أو بنات المرأة، ويدخل في ذلك بنات الأبناء وبنات بنات الأبناء يدخلن في هذا الحكم. قال في السند المتصل حدثنا عبد بن حميد صاحب المنتخب الكشي قال حدثنا زكريا بن عدي قال أخبرنا عبيد الله بن عمرو عن عبد الله بن محمد بن عقيل فيه ضعف ويحسن له البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال جاءت امرأة سعد بن الربيع بابنتيها من سعد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي تطالب بميراثهما، فقالت يا رسول الله أتان ابنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما معك يوم أحد شهيدا فيما يرجو ويأمل، لكن بما أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أقرها على ذلك فهو شهيد بالنص، فإن إقرار النبي صلى الله عليه وسلم وحي. وإن عمها أخذ ما لهما لظنه أن لا حق لهما فيه على عادة الجاهلية، فلم يدع لهما مالا، يعني لا عقارا ولا نقدا، ولا تنكحان إلا ولهما مال. طبيعة الناس تنكح المرأة لمالها وجمالها وحسبها ونسبها ودينها، تظهر ذات دين تربت يداك. فكثير من الناس إذا علم أن المرأة ذات مال تسابقوا إلى الزواج منها حتى ولو لم تعطيهم من المال، لكن محبوبة، الغنية محبوبة. بينما إذا كانت فقيرة تجد أن الناس يزهدون فيها، إما لي يعني قصور في جسمها وبدنها، أو قصور في خدمتها، قد تكون ضعيفة الحال، ضعيفة يعني الخدمة إلى غير ذلك. قال يقضي الله ذلك، فهذا دليل على أنه لم يكن قد نزل الوحي، وإلا فالصحابة أبعد الناس عن أخذ مال الغير بغير حق. فنزلت آية الميراث، الآية التي تقدمت: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمهما فقال أعط ابنتي سعد الثلثين، لأن البنات لا يستوعبن جميع مال الأب، ولو كن 10 أو 20 لا ترث البنات من أبيهن إلا الثلثين، وإن كانت واحدة ترث النصف، لكن يجوز أن يكملها غيرها بحيث يستوعب المال. أما ابنتان لا يمكن، أو حتى أكثر البنات لا يمكن أن يستوعبن المال، لأنه يبقى عصبة يذهب للموارث من الرجال أو للوارثين من الرجال أو من النساء. وأعطوا أمهما الثمن فرضا. الزوجة لا ترث إلا فرض. إن كان له أبناء منها أو من غيرها ترث، إن كان له أبناء منها ومن غيرها ترث الثمن، وإن لم يكن له أبناء لا منها ولا من غيرها ترث الربع، وما بقي فهو لك، أي تعصيبا. وهذا عند عدم وجود الذكر من الأبناء للميت، يرثها أعمامه أو من في بابه. الحديث أخرجه أبو داود بن ماجه قال أبو عيسى هذا حديث صحيح لا نعرفه إلا من حديث عبد الله ابن محمد بن عقيل، وقد رواه شريك أيضا عن عبد الله بن محمد بن عقيل. قال البيضاوي رحمه الله اختلف في البنتين، فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما حكمهما حكم الواحد أي لا حكم الجماعة، لأنه تعالى جعل الثلثين لما فوقهما. وقال الباقون حكمهما حكم ما فوقهما، لأنه تعالى لما بين أن حظ الذكر مثل حظ الأنثيين إذا كان معه أنثى وهو الثلثان اقتضى ذلك أن فرضهما الثلثان، ثم لما أوهم ذلك أن إزاد النصيب بزيادة العدد رد ذلك الوهم بقوله فإن كن نساء فوق اثنتين، ويؤيد ذلك أن البنت الواحدة لما استحقت الثلث مع أخيها فبالحري أن تستحقه مع أخت مثلها، وأن البنتين أمس رحما من الأختين، وقد فرض الله لهما الثلثين بقوله فلهن ثلث ما ترك انتهى. والحديث يوافق الجمهور، ولعله لم يبلغ ابن عباس أو ما صح عنه. إلى هنا بارك الله فيكم.